نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، فقبل ان نشرع في استئناف الشرح، ننبه الاخوه الى ان كثره المقاطعه اثناء الدرس يتأذى بها، أولا يعني تؤثر علي في التركيز، ثانيا اشتكى كثير من الإخوة أن الأسبوع قبل الماضي كان فيه مقاطعات كثيرة فشوشت حتى على بعض الإخوة الحاضرين. أرجو الإخوة يجتهدوا بأن يحصل مقاطعة أثناء الدرس. انتهينا في شرح منار السبيل إلى قول صاحب المتن رحمه الله تعالى: وإن سجد المأموم لقراءة نفسه أو لقراءة غير إمامه عمدا بطل صلاته. هنا يعني ينحصرت المصنف رحمه الله تعالى في بيان أحكام سجود التلاوة مع الإمام، فيتكلم هنا عن أحوال المأموم أثناء الصلاة وهو في صلاة الجماعة مأموما. فيقول: وإن سجد المأموم لقراءة نفسه، يعني شخص مأموم ثم سجد وهو داخل الصلاة آية فيها سجدة، فسجد هو مخالفا لإمامه، واضح؟ سجد أثناء الصلاة وهو مأموم، يعني إذا قرأ سجدة له، أو كان المأموم داخل الصلاة وسمع شخصا آخر يتلو القرآن والمأموم داخل الصلاة وتلا القارئ مثلا سجد التلاوة، فسجد المأموم أيضا تبطل الصلاة، ففي الحالتين تبطل الصلاة. فهذا ما يعنيه بقوله: وإن سجد المأموم لقراءة نفسه أو لقراءة غير إمامه عمدا بطل الصلاة. لماذا؟ يقول: لزيادته فيها عمدا، ولحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا يشترك عليه. وكذلك لو استمع المصلي كما ذكرنا لغير إمامه لم يسجد، ولا ينبغي له الاستماع أصلا. الأصل أن الإنسان الذي يصلي داخل الصلاة عليه أن يركز في الإمام بصلاته وفي ما يصله بنفسه، لا أن يستمع إلى غيره خارج، يعني من هو خارج الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: إن في الصلاة لشغلا، إن في الصلاة لشغلا. والمذهب أنه لا يسجد بعد الفراغ من الصلاة، يعني هل إذا تلا المأموم آية السجدة فطبعا هو لن يسجد، أو استمع لتلاوة غيره أثناء الصلاة فلم يسجد، هل إذا سلم وفرغ من الصلاة يأتي بسجدة التلاوة؟ المذهب أنه لا يسجد بعد الفراغ من الصلاة. لماذا؟ لفوات محل السجدة، موضع السجدة فات وحصل فصل، فبالتالي ليس عليه أن يسجد بعد الفراغ من الصلاة. وفي رواية عن الإمام أحمد أنه يسجد إذا فرغ، رواية أخرى عن الإمام أحمد لكن المشهور في المذهب والمعتمد أنه لا يسجد بعد الفراغ من الصلاة، وتعليل ذلك بأنه قد فات محل السجدة. وفي رواية عن الإمام أنه يسجد إذا فرغ، وهذه رواية اختارها القاضي، وهذا هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه يسجد إذا فرغ من الصلاة، لأن السبب السجود وجد، يعني وجد الرواية الثانية عن الإمام أحمد ووجد مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن السبب السجود وجد. ما هو سبب السجود؟ هو قراءة آية السجدة، لكن مع وجود السبب وجد أيضا مانع من السجود، والمانع أو امتناع السجود بالسبب معارضة بسبب، يعني لوجود معارض وهو متابعة الإمام، فيتعارض السجود مع وجود متابعة الإمام. فإذا زال العارض وقد وجد السبب، إذا ارتفع العارض يعني بالفراغ من الصلاة والتسليم، فحينئذ يسجد، لأن وجد السبب ووجد معه مانع، فإذا زال المانع وحصلت ثبات في حين ذلك يجوز إلى فرغ وتحرر من متابعة إمامه. ولذلك روي عن الإمام أحمد رحمه الله في المستمع أنه يسجد إذا كان فيه تطوع. يسجد رواية أخرى عن الإمام أحمد أنه يسجد إذا كان في ذات الصلاة تطوع، سواء كان التالي في صلاة أخرى أو لم يكن، لعدم المعارض، لعدم المعارض الذي هو متابعة الإمام. واختار الإمام ابن قدامة ألا يسجد المصلي إلا لقراءة إمامه. المصلي لا يسجد إلا لقراءة إمامه، سواء كان في تطوع أو في فرض. وهذه هي رواية أيضا عن الإمام أحمد. نعم، فهذا ما يتعلق بقوله وإن سجد المأموم لقراءة نفسه أو لقراءة غير إمامه عمدا بطلت صلاته لزيادته فيها عمدا. والحديث إنما جعل الإمام يؤتم به فلا تختلفوا عليه. ثم قال رحمه الله تعالى: ويلزم المأموم متابعة إمامه في صلاة الجهر، فلو ترك متابعته عمدا بطلت صلاته، في الحديث السابق. أي نعم، والإشارة هنا للحديث السابق المذكور وهو إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه، فيجب موافقة الإمام ومتابعته في داخل الصلاة. فالكلام هنا فيما يتعلق بمتابعة الإمام، متابعة المأموم إمامه في صلاة الجهرية، في صلاة الجهر. فإذا ترك متابعة إمامه في الصلاة الجهرية عمدا بطلت صلاته، لهذا الحديث. فالمذهب هو وجوب متابعة المأموم لإمامه في سجدة التلاوة في الصلاة الجهرية. فإذا لم يتابعه المأموم عمدا بطل الصلاة، إذا تعمد يعني في الصلاة الجهرية، إذا تعمد المأموم عدم متابعة الإمام، كأن سجد الإمام للتلاوة في الصلاة الجهرية، وأنا أكرر كلمة في الصلاة الجهرية، إذا تعمد المأموم عدم متابعة الإمام تبطل صلاته. قال في الإنصاف يعني البرزاوي، وهو الصحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأبحاث. فالآن ننتقل إلى حكم آخر، هذا حكم الآن في الذكر يتعلق بوجوب متابعة الإمام إذا تلا آية سجد التلاوة في إيه؟ في الصلاة الجهرية. الآن نتكلم على حكم متابعة المأموم إمامه يعني فيما يتعلق بقراءة سجد التلاوة والسجود في الصلاة السرية. فيها عدة تنبيهات أو أحكام. الأول، المشهور في المذهب أنه يكره للإمام في الصلاة السرية أن يقرأ آية سجدة أو يسجد للتلاوة. نتكلم أولا عن حكم تلاوة الإمام في الصلاة السرية سجدة التلاوة. فالمشهور في المذهب الحنبلي أنه يكره للإمام في الصلاة السرية أن يقرأ آية سجدة أو يسجد للتلاوة. يعني يكره له أن يقرأ آية سجدة، فإذا قرأ آية سجدة يكره له أن يسجد للتلاوة. قال في الإنصاف وعليه المذهب وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب. أما دليل هذه الرواية المشهورة أنه إذا قرأ آية السجدة في الصلاة السرية، إذا كانت صلاة السرية كالظهر أو العصر، وقرأ الإمام آية سجدة، إما أن يسجد أو لا يسجد. فإن سجد الإمام، إن سجد الإمام مثلا في أثناء قراءة القرآن في صلاة الظهر حينما يبدو آية سجدة آية التلاوة، فإذا سجد الإمام أوجب الإمهام وأوجب التخليط على المأمومين، فيترتب على ذلك تخليط على المأمومين. لماذا؟ بعضهم يقول لعله نسي الركوع يعني أهوى إلى السجود وفوت الركوع فنسي، فيتعمد ألا يتابع الإمام خشية أن يتابعه فيه وقد فاته يعني أو قد نسي الركوع. واضح؟ فيعني إذا سجد الإمام في أثناء الصلاة السرية كما ذكرنا سيترتب على ذلك إيهام أو إبهام الأمر بالنسبة للمأمومين، ويختلط عليهم الأمر هل يتابعونه أم لا، هل كانت سجدة تلاوة أم كان نسيانا من الإمام لك الركوع. فبما أن تلاوة يعني أو بما أن بما أن سجود التلاوة في أثناء الصلاة السرية قد يترتب عليه اختلاط الأمر وتشويش على المصلين، فكان تركه السبب المفضي إلى ذلك أولى. ترك السبب المفضي إلى ذلك أولى. ما هو هذا السبب؟ هو سجود التلاوة. سجود التلاوة فأذن إذا سجد الإمام للتلاوة في الصلاة السرية. طيب إن لم يسجد ماذا يحصل؟ إذا لم يسجد ترك السنة. لماذا؟ لأن السنة هي السجود عند يعني تلاوة هذه الآية، فكره له قراءة آية السجدة أو السجود في صلاة سرية، لأنه ما بين أمرين، إما أن يسجد فيخلق الأمر على المؤمنين، وإما أن لا يسجد وقد قرأ آية تلاوة فيخالف السنة. فمن ثم كان المشهور في المذهب أنه يكره الإمام في الصلاة السرية أن يقرأ آية السجدة، لكن إذا قرأ آية السجدة فيكره له أن يسجد للتلاوة، بل يقرأها ولا يسجد في الصلاة السرية. هذا هو هذه الرواية المشهورة كما ذكرنا، وعليها أكثر أصحاب الإمام أحمد رحمه الله. أما الرواية الأخرى عن الإمام أحمد فهي أنه لا يكره للإمام قراءة آية السجدة ولا سجود التلاوة في الصلاة السرية. كلامه غير مكروه، لا بأس أن يقرأ آية السجدة، ولا بأس أيضا أنه إذا قرأ أن يسجد للتلاوة. أما دليل هذه الرواية فهي ما رواه الإمام أحمد وأبو داود عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد الظهر ثم قام فركع، فرأى أصحابه أنه قرأ سورة السجدة. سجد في صلاة الظهر ثم قام فركع، يعني معناه أنها كانت سجدة تلاوة، فرأى أصحابه علموا حين ذاك أنه قرأ يعني سورة السجدة. هذه الرواية الثانية اختارها الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى، فقال واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم أولى، يعني باعتبار أن الإمام ابن قدامة يصحح هذا الحديث، حديث ابن عمر الآنفي الذكري، لكن يعكر على هذه الأولوية التي ذكرها الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى أن حديث ابن عمر الذي استدل به ونعيد عليكم لفظه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في الظهر ثم قام فركع، فرأى أصحابه أنه قرأ سورة السجدة اللي هي ألف لام ميم تنزيل. فحديث ابن عمر هذا رواه كما ذكرنا الإمام أحمد وأبو داود وابن أبي شيبة والحاكم، وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، كذلك صححه الحافظ في فتح الباري. والحديث رواه الإمام أحمد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سليمان التيمي عن أبي هجلة عن ابن عمر رضي الله عنهما إلى آخره، وقال في آخره سليمان التيمي ولم أسمعه من أبي هجلة، ولذلك قال العلامة أحمد شاكر رحمه الله إسناده ضعيف. لماذا؟ لأن سليمان التيمي صرح بأنه لم يسمعه من أبي هجلة، فمعنى ذلك أن بينه وبين أبي هجلة راوي مجهول، راوي مجهول. أي نعم. يعني الإمام أحمد رواه عن يزيد بن هارون عن سليمان التيمي عن أبي مجلد عن ابن عمر، فسليمان التيمي بعدما رواه صرح في أخيره وقال لم أسمعه من أبي مجلد، لأنه قال إيه؟ عن أبي مجلد، قال عن أبي مجلد، لم أقل سمعت أبي مجلد أو أخبرنا أو حدثنا، إنما قال عن أبي مجلد، فكأنه أراد أن يبرئ نفسه من شبهة إيه؟ التدليس، شبهة التدليس، واضح؟ فقال لم أسمعه من أبي مجلد، فأراد أن يبرأ من شبهة التدليس، فيفهم من ذلك أن بين سليمان التيمي وبين أبي مجلد راوي مجهول. أي نعم. والحديث رواه أيضا الإمام رواه الإمام أبو داود عن محمد بن عيسى عن معتمد ابن سليمان ويزيد بن هارون وهو شيء، ثلاثتهم عن سليمان التيمي عن أمية عن أبي مجلد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. ففي هذا الإسناد ذكر الراوي بين سليمان التيمي وأبي مجلد، واضح؟ وفي أحد هذه الطرق الثلاث سمي أمية، قال أبو داود عقبه قال ابن عيسى لم يذكر أمية أحد إلا معتمد، يعني الحديث رواه أبو داود عن محمد ابن عيسى، ثم رواه حمل ليس ثلاثة أشخاص، معتمة ابن سليمان ويزيد بن هارون وهشيم، كلهم رووا عن محمد ابن يعني كلهم رووا عنه محمد ابن عيسى، وهؤلاء الثلاثة رووا عن سليمان التيمي، رووا عن سليمان التيمي. وفي طريقة محمد أبي داود عن محمد بن عيسى عن معتمد بن سليمان، ما بين معتمد بن سليمان ويعني عن معتمد بن سليمان التيمي عن أمية عن أبي مجلس، والله في هذه الطريق صرح باسم الراوي الذي كان مجهولا، اللي هو بين سليمان التيمي وبين أبي مجلس، في هذا الطريق صرح بأنه أمية، وأمية هذا مجهول، فلم يذكر أمية أحد إلا معتمر ابن سليمان. هنا وقال الإمام أبو داود في رواية الرملي أمية هذا لا يعرف، وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله والله الطريق الواضح أن سليمان لم يسمعه من أبي مجلس، بل سمعه من شيخ اسمه أمية، لعله لم يتحقق من شخصه ونسبه فسماه تارة، لأنه لم يكن يعني معتمد سليمان، لم يكن سليمان التيمي متحققا من نسبه واسمه، فأحيانا يعني سماه وذكر أنه أمية، كما رواه يعني كما رواه أبي داود من طريق معتمد ابن سليمان، وفي مرة أخرى حذف ذكر هذا الرجل وقال مباشرة يعني سليمان التيمي عن أبي مجلس، ثم أراد أن يبرع نفسه بشبه التجديد وقال ولم أسمعه من أبي مجلس، إشارة إلى وجود وصفة مجهولة هذا الشخص المجهول، فأحيانا يعني لأنه غير مستوثق من نسبه ومن شخصه. وعلق العلامة الشيخ عبد العزيز ابن باز حفظه الله على تصحيح الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى لهذا الحديث، حديث ابن عمر، فقال في تصحيحه نظر، والصواب أنه ضعيف، لأن في الإسناد عند أبي داود رجلا مجهولا يدعى أمية، كما نص على ذلك أبو داود في رواية الرملية عنه، ونبه عليه الشوكاني في نجد الأوصاف. وقال فضيلة الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى وهو يرد على من زعم على أن وجه الكراهة هو أن الإمام مخير بين أمرين، إما أن يقرأ الآية ولا يسجد، يعني هناك احتمالات إذا تلا آية التلاوة الإمام أثناء الصلاة، قال يعني إما أن يقرأ الآية، قال هم يقولون في تعليل كراهة تلاوة آية التلاوة أو السجود لها أثناء الصلاة السرية، قال الإمام قال الشيخ العثيمين إما أن يقرأ الآية ولا يسجد فيكره، أو يسجد ويشوش على المصلين، فبيرد الشيخ العثيمين على هذا يقول أما قولهم إنه يقربها ويترك السجود نقول حتى لو ترك السجود فإن ذلك لا يقتضي الكراهة، لأن ترك المسنون ليس مكروها، وأما قولهم أو يسجد ويشوش على المأمومين فنقول هذا قد يكون إذا سجد فسيشوش، ولهذا لو سجد سبحوا به، ما وجه التشويش؟ لو إمام في أثناء صلاة الظهر مثلا أو العصر سجد أثناء الصلاة لتلاوة آية السجدة، فبعض الناس يظنون أنه نسي فيقولون سبحان الله يحصل تشويش بعد الصلاة، سبحان الله الإمام لا يقوم، والناس تنقسم بعضهم يتابعه فيسجد وبعضهم يتوقف يقول ده نسي الركوع فلا يجوز أن نتابعه في السجود، فهذا وجه التشويش، فإذا سجد سبحوا به، وربما إذا أبى واستمر ساجدا تركوه وقالوا ترك ركنا متعمدا فلا نتابعه، لكن هذا يمكن ان يزول، الشيخ العثيمين يقول هذا الاحتمال يمكن ان يزول بان يرفع صوته قليلا عند آية السجدة، اذا اراد ان يتلو آية السجدة الصلاة السرية يرفع صوته قليلا حتى يعلم الناس انه ايه ان هذه آية السجدة ويسمعوها فيتابعوه اذا سجد، لانه اذا رفع صوته بآية السجدة سجد الناس، لكن ربما يأتي اعتراض آخر، أي هو ما هو الاعتراض؟ ابن افرض من المصلين من لا يعرف أصلا أنها سجدة تلاوة، لا يعرف مواضع سجود التلاوة، فأيضا يحصل عنده تشويش لأنه لا يعرف حتى لو سمع الآية أن هذه آية السجدة، فسوف في هذه الحالة سوف يسجد من يعرف أن هذه الآية آية السجدة، ولكن من لا يعرف أنها آية السجدة فسوف لا يسجد. فخلاصة الكلام بهذا كما يقول الشيخ العثيمين، إذا حصل تشويش لا كفر. إذا كان يعرف الإمام من حال المؤمنين أنه إذا تلا سجدة تلاوة الصلاة السرية ويحصل هذا التشويش فلا يقرأها، يقول لا يقرأ إيه آية سجدة تلاوة، فإذا قرأها فلا يسجد، إذا قرأها فلا يسجد في هذه الحالة. فنأخذ بالاحتمال الأول وهو أن يقرأ ولا يسجد، لأنه إذا قرأ ولم يسجد لم يأتي مكروها، لكن قد ورد في السنن بسند فيه نظر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة الظهر ألف لام ميم تنزيل السجدة وسجد فيها. فلو صح هذا الحديث لكان فاصلا للنزاع، واضح؟ وقلنا إنه يجوز أن يقرأ آية السجدة في صلاة السر ويسجد فيها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فمن صح الحديث يقول للناس لا، يعني كما قال ابن قدامة واتباع النبي صلى الله عليه وسلم أو لا، لكن كما بينا الحديث لم يصح، فبالتالي يختار أن يقرأ لكن لا يسجد، يعني لا يقرأ أصلا، وإن قرأ فلا يسجد داخل الصلاة السرية. هذا ما يتعلق بالحكم الأول. أما الحكم الثاني فإذا سجد الإمام في الصلاة السرية فالمأموم مخير بين اتباعه وتركه، يعني لما نتكلم الآن تحت عنوان قراءة قراءة آية السجدة والسجود للإمام في السرية، نتكلم فيما يتعلق بمن؟ للإمام. هل الإمام يقرأ آية السجدة أو لا يقرأ؟ وإذا قرأ آية السجدة يسجد أم لا يسجد؟ كلامنا في الشكل الأول كان فيما يتعلق به بالإمام، الآن ننتقل إلى المأموم. إذا سجد الإمام في الصلاة السرية فما موقف المأموم؟ المشهور في المذهب الحنبلي أن المأموم في هذه الحالة مخير بين اتباع الإمام وبين ترك اتباعه. المأموم في هذه الحالة مخير بين متابعة الإمام وبين ترك اتباعه، هذا هو المشهور في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وهذه المسألة من مفردات الإمام أحمد، من مفردات الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ما هي المفردات؟ هي الأحكام التي انفرد الإمام أحمد بها دون سائر الأئمة المتبوعين، انفرد بها دون إخوانه من أئمة الفقه. الحنابلة استدلوا لهذا المذهب بدليلين. الأول أنه ليس بمسنون، أنه لا يسن للمأموم متابعة إمامه إذا سجد سجد التلاوة أثناء الصلاة السرية. الدليل الثاني أنه لم يوجد الاستماع المقتضي للسجود، أن مقتضي السجود هو سماع الآية، فهذا المأموم لم يسمع الآية، لذلك كلامنا كله في الصلاة السرية لأنه لا يسمع، وقد بخلاف الكلام في الجهرية إذا سامع إذا كان يعني الإمام يجهر فيجب عليه متابعته، وإلا إذا تعمد ترك متابعة الإمام تبطل صلاته لأنه تعمد هذه المخالفة. إذا هذا هو المشهور في المذهب كما ذكرنا، وهذه مسألة من مفردات الإمام أحمد رحمه الله تعالى. والمسألة هي أنه إذا سجد الإمام في الصلاة السرية فالمأموم مخير بين اتباعه وتركه، والدليل أن هذا ليس مسنونا، لا يسن له متابعة الإمام سريا. ثانيا أنه لم يوجد الاستماع المقتضي للسجود لأنها سرية. وفي رواية عن الإمام أحمد رواية أخرى عن الإمام أحمد أنه يلزم المأموم متابعة إمامه في هذه الحالة، وهذا ما اختاره الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى. واستدل أو استدلوا بما يلي: أولا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا سجد فاسجدوا، إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا سجد فاسجدوا، فهذا عموم يتناول هذه السجدة، لأن قوله إذا سجد أعم من أن يكون المقصود السجود الذي هو في الصلاة، لو ركب كل أركان الصلاة، وإنما يحتمل إنما يدخل في كلمة فإذا سجد أي سجود، سواء كان سجود تلاوة أو سجود الصلاة. حيث. هل ممكن يتابعه في سجود الشكر؟ نعم نعم، لأن لا يصلح أبدا سجود الشكر داخل الصلاة. أي نعم. أما قولهم إنه ليس بمكنون فهذا لا يكفي، لأن أكثر ما يقال في هذه السجدة إنها مكروهة، فهي لا تبطل صلاة الإمام فوجب متابعته فيها. يعني أقصى ما يقال إنها مكروهة، كما أسلفنا أن الإمام إذا صلى وسجد يكره ذلك لأجل التعليل الذي ذكرناه، فأقصى شيء أنها مكروهة. فحتى لو فعل الإمام شيئا مكروها فهذا لا يبطل وجوب متابعته، لأنها لا تبطل صلاته حتى يقول لا يكره. أيضا احتجاجهم بأنه لم يوجد المقتضي وهو الاجتماع فلا يوجد السجود والمتابعة، فهذا أيضا منقوض. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: والأولى السجود. واضح؟ يعني أصحاب الرواية الأولى اللي هي المشهورة قالوا إيه؟ عللوا قوله بأن المأموم مخير، يعني بأن الإنسان في الصلاة السرية لم يجتمع، لم يوجد الاجتماع، فايه الذي هو يقتضي السجود. واضح؟ لم يوجد الاجتماع المقتضي للسجود. الجواب عن هذا بان هذا يبطل بما اذا كان الامام بعيدا، نقصد ان المسجد كبير جدا ولا يوجد مكبرات صوت مثلا. واضح؟ فالامام قرأ والناس الذين هم في الصفوف الخلفيه لم يسمعوا قراءه اصلا. هل يتابعون في صلاة جهرية؟ في صلاة جهرية الإمام قرأ آية السجدة وهؤلاء الذين في آخر الصف والصفوف البعيدة لم يسمعوا، يتابعون أم لا يتابعون؟ يجب عليهم أن يتابعوا الإمام إذا سجد سجدتان تلاوة. واضح؟ مع عدم وجود المقتضي في قول الطريق الأول هو إيه؟ السماع. هذا أيضا ليس هذا بحسب، بل نفترض أن هناك رجلا أصم لا يسمع، موجود واقف خلف الإمام ولا يسمع، فإذا كان المقتضي هو السماع فهذا أيضا لا يسمع، وما ذلك يجب عليه متابعة الإمام مع أنه لم يستمع. أيضا فيقول الإمام ابن قدامة: والأولى السجود، وما ذكروه يبطل بما إذا كان الإمام بعيدا أو أطروشا. أطروش بالضبط هي كلمة الأطرش، الأطروش يعني الأطرش الأطر، والطرش هو ثقل السمع، أو أطروشا في صلاة الجهرية، فإنه يسجد لسجود إمامه وإن لم يسمع. واضح؟ ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويعتبر كون القارئ يصلح إماما للمستمع فلا يسجد إن لم يسجد، يعني إن لم يسجد القارئ، لحديث عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى نفر من أصحابه فقرأ رجل منهم سجدا، ثم نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك كنت إمامنا ولو سجدت سجدنا. رواه الشافعي وغيره. يعني يقول يعني هنا إشارة إلى أنه يعتبر، بمعنى يشترط يعني كون القارئ يصلح إماما للمستمع، كون القارئ يصلح إماما للمستمع. طيب ممكن نذكر بعض الأمثلة التي لا يصلح فيها القارئ إماما للمستمع، وبالتالي لا يجد إذا تلا هذا الذي لا يصلح له إمام سجد التلاوة. امرأة، صحيح؟ لو أن الذي تقرأ القرآن امرأة، هل المرأة تصلح إماما للرجل؟ لا تصلح. فإذا على هذه الرواية طبعا أن نفصل الكلام، لكن أنا أشرح ما معنى قوله كونه يصلح إماما للمستمع، كون القارئ يصلح إماما، يصلح يعني من شأنه أنه لو كان يؤم في الصلاة فيصلح أن إذا سجد هذا القارئ لأن يتابع. واضح؟ فيعتبر كون القارئ يصلح إماما للمستمع فلا يزد إلا من يزد. ذكرنا مثال إذا كانت القارئ امرأة، إذا كانت القارئة امرأة مين ثاني؟ لا وضعت هذا الجهاز مع الوضع بعيد عن الكلام اللي بيتمسوك منك. أي نعم، هو الجهاز إحنا ده ممكن يعني جهاز ده قطعة حديد. نعم، وقلنا المرأة، ما المرأة هي الأنثى. نعم،
كان على الوضوء لا
مش شيء من ذلك. لا الأمي لو كانت قريبة أمية نعم عن الأمية نجل يقرأ ولا يكتب جماعة بحضر معنا من زلان ما تكلموش صحيح الأمي في لما نتكلم عن صلاة الجماعة في كتب الفقه ذكر كلمة الأمي فالأمي هو الذي لا يحسن قراءة الفاتحة هذا هو الأمي يعني لو واحد معاه يعني خمس رسائل دكتوراه ولا يحسن قراءة الفاتحة فهذا البخاري ينظرون إليه على أنه أمي كذا يسمى أميا واضح لأنه لا يحسن قراءة الفاتحة فالأمي معروف الأمي يؤم من هو مثله يؤم من هو مثله لكن الأمي يؤم القارئ هل واحد لا يحسن قراءة الفاتحة يصح أن يكون إماما لمن يحسنها لا ما يصح له إماما واضح فنفس الشيء هل لو رجل أمي لا يصلح لك إماما هل إذا قرأ هو سجد التلاوة تجد لقراءته أم لا هذا هو المقصود من قوله يعتبر كون القارئ يصلح إماما للمتبع فلا يسجد إن لم يسجد فلا يسجد إن لم يسجد يعني إن لم يسجد القارئ لحديث عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى نفر من أصحابه فقرأ رجل منهم سجدة ثم نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك كنت إمامنا ولو سجدت لسجدنا وهذا رواه الشافعي وغيره الحديث رقم 73 و400 وهو ضعيف الحديث ضعيف إذا المسألة الأولى المذكورة في هذا الجزء من المد اعتبار كون القارئ يصلح إماما للمجتمع وغيره الحديث رقم 73 و400 وهو ضعيف الحديث ضعيف إذا المسألة الأولى المذكورة في هذا الجزء من المد اعتبار كون القارئ يصلح إماما للمجتمع وهذا سنفصله إن شاء الله عما قريب أما المسألة الثانية فإذا لم يسجد القارئ شخص يقرأ القرآن وأتى على أي سجدة تلاوة فلم يقرأ ما موقف المجتمع الذي ذكره هنا أنه إذا لم يسجد القارئ لا يسجد المجتمع لأنه يعتبر إماما لك كما في الصلاة إذا شاب سجد الإمام تسجد إذا لم يسجد لا تسجد فقياسا على الصلاة فكذلك خارج الصلاة إذا سجد القارئ وتسجد إذا لم يعني يسجد للتلاوة فلا تسجد أيضا هذه المسألة من مفردات الإمام أحمد هذه المسألة اللي هي إذا لم يسجد القارئ لا يسجد المجتمع إذا لم يسجد القارئ لا يسجد المجتمع هذا هو المذهب الحنبلي وهو من مفردات الإمام أحمد وتوجيه المسألة ما قاله ابن بطال رحمه الله تعالى أجمعوا على أن القارئ إذا سجد لزم المستمع أن يسجد القارئ إذا سجد لزم المستمع أن يسجد فالمذهب أنه إذا لم يسجد القارئ لم يلزم المستمع السجود واستدل له بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكره المؤلف إنك كنت إمامنا ولو سجدت لسجدنا مفهومه أنك إذا لم تسجد لا تسجد وهذا الحديث ضعيف ولكنه مرسل صحيح مرسل صحيح كذلك استدل بحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم فلم يسجد فيها وهذا ما اتفق عليه قرأ زيد بن ثابت على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم ولم يسجد أو فلم يسجد فيها وهذا يدل على أن زيد بن ثابت رضي الله عنه لم يسجد لأنه لو سجد لسجد النبي صلى الله عليه وسلم كما كان الصحابة يسجدون مع النبي صلى الله عليه وسلم استدل بما علقه البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال البخاري باب من سجد لسجود القارئ من سجد لسجود القارئ وقال ابن مسعود لتميم بن حبلم وهو غلام فقر عليه سجده فقال اسجد فانت امامنا فيها فهذا ما يتعلق بمسألة إذا لم يسجد القارئ فلا يسجد المستمع ذكرنا أن هذا هو المذهب وهو من مفردات الإمام أحمد رحمه الله تعالى هناك رواية أخرى عن الإمام أحمد يسجد المستمع وإن لم يسجد القارئ، يعني قارئ سبع آية سجد التلاوة ولم يسجد، فالمستمع يسجد، وهو بهذا أو يعني على هذه الرواية يوافق الإمام أبا حنيفة والإمام الشافعي رحمه الله تعالى. ووجه هذه الرواية أن المستمع يسجد لوجود المقتضي وهو الاستماع، فهذا هو سبب السجود، فمتى ما وجد الاستماع فعليه أن يسجد حتى ولو لم يسجد الإمام. ثم قال المؤلف: ولا قدامه ولا عن يساره مع خلو يمينه، أي التالي عن ساجد معه لعدم صحة الاهتمام به. إذا طبعا هذه العبارة هي عبارة عن تفريع على المسألة السابقة، وهي قول ويعتبر كون القارئ يصلح إماما للمستمع. فهل الإمام يعني يصلح أن يكون إمام المستمع إذا كان يعني المستمع قدامه؟ في الصلاة مثلا هل ممكن الإمام يصلي والمأموم واقف أمام الإمام؟ فإذا لا يصلح له إماما. طيب إذا كان يعني المأموم واقفا عن يساره مع خلو يمين الإمام يصلح إماما له؟ فيصلح إماما له. نعم يصلي عن يساره لكن بشرط شغل يمينه، لكن إذا كان يمينه خالي ما في أحد عن يمينه ووقف عن يساره في هذه الحالة لا يصلح إيه الاستماع. واضح؟ فإذا هذه العبارة وهي قوله ولا قدامه ولا عن يساره مع خلو يمينه يعني التالي عن ساجد معه لعدم صحة الاهتمام به. إذا فهذا تفريع على المسألة السابقة وهي قوله ويعتبر كون القارئ يصلح إماما للمستمع. أما أدلة هذه المسألة فما سبق يعني حديث عطاء وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك كنت إمامنا فلو سجدت سجدنا، لكن هذا الحديث ضعيف كما سبق. ثاني الحديث زيد بن ثابت وفيه أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم فلم يسجد فيها. ادخل الحديث متفق عليه. أي نعم. ثالثا قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لتميم بن حزلم: اسجد فأنت إمامنا فيها، اسجد فأنت إمامنا فيها. ما معنى ذلك؟ يعني قالوا إن السجود قدام القائم أو عن يساره مع خلو يمينه وخلو خلفه يمنع صحة الاهتمام به في هذه الحالة. واضح؟ ففي هذه الحالة إذا كان المستمع جالسا يعني هو أمام يعني يعتبر الموضع المكان، إذا كان أمامه أو عن يساره مع خلو يمينه، ففي هذه الحالة إذا سجد في التلاوة لا يتابعه. واضح؟ لماذا؟ لأنه لا يصلح له إماما. هذا معنى العبارة، لأن هذه الأحوال تمنع صحة الاهتمام به. وقيل يسجد عن يساره وقدامه، قدامه قول آخر خلاف هذا القول الذي مر، يسجد المستمع حتى لو كان جالسا عن يسار الإمام. واضح؟ ولو كان جالسا قدامه. لماذا؟ لأنه ليس إماما له في الحقيقة، بل هو في منزلة الإمام، هو له بمنزلة الإمام، لكنه في الحقيقة ليس إماما له كإمامة الصلاة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يسجد رجل لتلاوة امرأة وخنثى لعدم صحة لاهتمامه بها. واضح؟ أيضا هذا تفريع على ما سبق أن بينا من أنه يعتبر في القارئ أن يصلح أن يكون إماما للتابعين. فهذا هو المذهب الحنبلي: لا يسجد رجل لتلاوة امرأة أو كنت. لماذا؟ لأنه لا يصح له، لأن المرأة أو الكنت لا يصلح أحد منهما إماما لهذا الرجل. وقيل: بل يسجد الرجل لقراءتهما، يسجد الرجل لقراءتهما سواء كانت القارئ امرأة أو كنت، تماما كسجوده لتلاوة الأمي والزمن، ولأن ذلك ليس بواجب عليه كسجوده لتلاوة الأمي والزمن. يعني المقصود أن هذا لا يصلح إماما له، هذا الأمي أو الزمن يعني الذي به عاهة لا يستطيع معها القيام في الصلاة. إذا تلا الأمي أو الزمن فإنه في هذه الحالة يسجد لتلاوته، فقال قياسا على ذلك أو تخريجا على ذلك يسجد أيضا لتلاوته. فيسجد الرجل قراءة المرأة والكنثى كسجود لتلاوة الأمي والزمن، ولأن ذلك ليس بواجب عليه، ولأن القارئ ليس إماما له في الحقيقة بل هو بمنزلة الإمام، فلا يشترط في سجود التلاوة كل حالة تشترط في الإمامة، ليس كل شرط يشترط في الإمامة في الصلاة يشترط في الإمامة في سجود التلاوة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويسجد لتلاوة أمي وزمن، ويسجد لتلاوة أمي وزمن لعدم لأن قراءة الفاتحة والقيامة ليس ركنا في السجود، مع أن الأمي والزمن كلاهما لا يصلح به إماما له في الصلاة، لكن في سجد التلاوة يسجد المستمع إذا استمع تلاوة من أمي أو من زمن. لماذا؟ لأن الأمي والزمن الذي يعني يمنع إمامتهما في داخل الصلاة أنه هو حيتابع في الصلاة وهو يقرأ الفاتحة، فيستمع لقراءة الفاتحة وهذا لا يحسن قراءة الفاتحة. واضح؟ كما قلنا الزمن الشخص الذي يصاب بالزمانة، الزمانة هنا المقصود بها العاهة تعجزه عن القيام في الصلاة. فحكم المسألة أن المستمع يسجد لتلاوة أمي لا يحسن قراءة الفاتحة، وزمن لا يستطيع القيام لأن قراءة الفاتحة والقيام ليس ركنا في سجود التلاوة. واضح؟ وهذا هو المذهب لا خلاف فيه. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ومميز، يعني ويسجد للتلاوة أمي وزمن ومميز، ومميز لأنه تصح إمامته في النفلة، يعني المستمع يسجد للتلاوة الصبي المميز لأنه تصح إمامته في النفل، فتصح أيضا إمامته في سجود التلاوة، وهذا هو المشهور في المذهب الحنبلي. هنا مسألة باعتبار أن هذا آخر أحكام سجود التلاوة، مسألة تتعلق بالرفع قبل القارئ، يعني إذا كان لك إمام في قراءة القرآن فتبدأ سجدة التلاوة وسجد، هل تسجد يمكن أن تسجد قبله؟ وهل يجوز أن ترفع قبله من سجدة التلاوة؟ قال الحنابلة: لا يسجد المستمع قبل القارئ، إذا تلا سجد التلاوة فالمستمع ينتظر حتى يشرع المسجد الإمام يعني أو القارئ في التلاوة يعني في السجود فيسجد بعده، لعموم الأدلة على أنه إذا لم يسجد القارئ لم يلزم القارئ السجود، ولأنه لا يدري هل يسجد أم لا، كيف يسجد قبله وهو لا يدري هل يسجد أم لا يسجد، فبالتالي طبيعي أن إيه أن لا يشرع المستمع في السجود حتى يعني إيه يسجد القارئ أو إمامه في القراءة. فيما يتعلق بالرفع قبله، هل يرفع قبل القارئ أم ينتظر حتى يرفع؟ هو يحتمل المنع ويحتمل الجواز، يحتمل المنع يعني عدم الجواز أن يرفع المستمع قبل التالي قبل القارئ، فالمنع هنا يكون قياسا على الصلاة، على الصلاة يحتمل المنع كالصلاة، يعني قياسا على إمامته إياه في داخل الصلاة، كما أنه يجب أن يرفع قبل أن يرفع الإمام، كذلك هنا في الدولة يرفع حتى يرفع الإمام. ويحتمل أيضا الجواز، يحتمل أن يجوز للمستمع أن يرفع رأسه قبل القارئ، لماذا؟ لأنها سجدة واحدة خلاف الصلاة، في فرق بين السجدة الأولى وبين الصلاة، فالقياس لا يصح لأنه قياس مع الفارق، لأن هذه كلها سجدة واحدة، فلا يفضي إلى كبير مخالفة وتخليط، فإذا رفع قبل الإمام لن يترتب على ذلك أي تخليط أو مخالفة كما يحصل في أثناء الصلاة. المسألة الأخيرة فيما يتعلق بسجود التلاوة، هل ثبت توظيف ذكر مخصوص في سجود التلاوة؟ فإذا سجد القارئ أو المستمع لسجدة التلاوة، سجدة التلاوة إن قال أذكار الصلاة فلا بأس، فلا حسن، يعني في السجود تقول أذكار التي يقولها في سجود الصلاة، و وقد روي حديثان في أذكار مخصوصة موضحة في سجود التلاوة، لكن اختلف العلماء في تصحيح هذين الحديثين وتضعيفهما. الحديث الأول رواه أبو داود والترمذي والنسائي والحاكم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن: سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. قال الترمذي: حديث صحيح. وقال الإمام النووي: وإسناد الترمذي والنسائي على شرط البخاري ومسلم، وصححه الألباني والشيخ أحمد شاكر، وزاد الحاكم والبيهقي فيه: فتبارك الله أحسن الخالقين. قال الحاكم: هذه الزيادة على شرط البخاري ومسلم. وهذا الحديث يعني جاء من طريق خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عائشة رضي الله تعالى عنها. رواه عن خالد كل من عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي وخالد ابن عبد الله الوضبي. قال الحافظ في التقريب يعني في اثنين رووا عن خالد الحذاء. الأول عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي روى عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عائشة رضي الله عنها. الطريق الأخرى عن خالد بن عبد الله الواسطي عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عائشة. أما عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي فقال الحافظ في التقريب ثقة تغير قبل موته بثلاث. وخالد بن عبد الله الواسطي قال الحافظ في التقريب عنه ثقة ثبت. لكن هذا الحديث مع ذلك لعله الإمام الأئمة ابن خزيمة رحمه الله تعالى، وقال محقق الحديث إسناده ضعيف. سبب إعلانه أن ابن علي رواه عن خالد الحذاء كتبت هذا الحديث، يعني عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي وخالد بن عبد الله الواسطي كلاهما رواه عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عائشة. ابن علي رواه عن خالد الحذاء عن رجل عن أبي قلابة، فحصل مخالفة عن خالد الحذاء عن رجل يعني مجهول عن أبي قلابة. رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، رأيت هذه الليلة فيما يرى النائم كأني أصلي خلف شجرة وكأني قرأت سجدة، فسجدت فرأيت الشجرة تسجد للسجود، فسمعتها وهي ساجدة تقول: اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وضع عني بها أجرا، واجعلها لي عندك ذكرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. قال النووي رواه الترمذي وغيره بإسناد حسن. وقال الحاكم: هو حديث صحيح. وحسنه الألباني وصححه ابن خزيمة. وقال محققه: إسناده صحيح. وقال محقق الأذكار: هذا إسناد حسن، كما قال المصنف ذلك أيضا عن الإمام النووي. إلا أن هذا الحديث فيه الحسن ابن محمد ابن عبيد الله ابن أبي يزيد. قال محقق زاد المعاد: لم يوثقه غير ابن حبان. وقال عنه الحافظ في التقريب: مقبول. وإصلاح ذلك أن يقال مقبول إذا توبع، وإلا فلين. إذا توبع يقبل، أما إذا لم يتبع فيكون فهو لين الحديث. فهذا فيما يتعلق بأحكام سجود التلاوة. ثم ختم المؤلف هذا البحث بالكلام على سجود الشكر، فقال رحمه الله: ويسن سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم، لحديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسر به خر ساجدا، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وسجد أبو بكر حين جاءه قتل مسيلمة، رواه سعيد من سعيد المنصور. وسجد علي حين وجد ذات ثدية في الخوارج، رواه أحمد. وسجد كعب بن مالك لما بشر بتوبة الله عليه، وقصته متفق عليها. قوله: ويسن سجود الشكر، يعني أن حكم سجود الشكر أنه سنة، وهذا هو المذهب مطلقا. ودليله ما ذكر الشارح من الأحاديث والآثار عن السلف الصالح رحمه الله تعالى، بل رضي الله عنهم لأنهم جميعا صحابة، فإنه قال: من كان سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقص، واندفاع النقص. قوله عند تجدد النعم واندفاع النقص، يعني سواء كانت النعمة أو النقمة متعلقة بعموم المسلمين أو بخصوص نفسه، سواء كانت النعمة عامة لكل المسلمين كنصر مثلا على الأعداء أو كشف البلاء، أو كانت تتعلق بشخصه ونجاته من رجل ظالم أو قضاء حاجة من حاجاته وغير ذلك. فعند تجدد نعمة أو اندفاع نقمة يسن أن يجب سجد الشكر حتى لو كان السبب خاصا أو عاما، وسواء كانت هذه الحاجة دينية أو دنيوية ظاهرة أو باطنة كتجدد ولد أو مال أو جاه أو نصر عن العدو أو غير ذلك من سائر النعم أو اندفاع النقمة. وظاهر قوله عند تجدد النعم، عند تجدد النعم، قبل الوضوء على كلمة تجدد النعم، فالمقصود أنه يسن عند النعم الجديدة، عند النعم التي تستجد، احترازا من ماذا؟ احتراز من النعم المستمرة، من النعم المستمرة. فالنعم المستمرة لا يسن لها سجود الشكر، لماذا؟ لأن النعم المستمرة دائمة مع الإنسان، لأننا لا نخلو في لحظة من اللحظات ولا بطرفة عين عن نعم الله سبحانه وتعالى المستمرة. واضح؟ فلو قيل إنه يستحب سجود الشكر للنعم مطلقا، النعم المستمرة أيضا، ففي هذه الحالة إذا كان الإنسان يلزم أن يترك على ذلك أن يكون الإنسان إيه؟ في حالة سجود دائم، في حالة سجود دائم طول حياته، لأن الله تعالى قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فمن أجل ذلك قيدها هنا بتجدد النعم عند نعمة جديدة محدثة وليست نعمة مستمرة مع الإنسان. واندفاع النقم، واندفاع النقم. نعم. ثم شرع المؤلف يذكر أدلة هذه السنة. ذكر أولا حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسر به خر ساجدا، هذا رقم 74 و400، وهو حديث حسن رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. يقول: وسجد أبو بكر حين قتل مسيلمة، رواه سعيد، هذا رقم 75 و400، وهذا ضعيف. وسجد علي حين وجد ذا الثليتي في الخوارج، رواه الإمام أحمد، هذا رقم 76 و400، وهذا حسن. وسجد كعب بن مالك لما بشر بتوبة الله عليه، وقصته متفق عليها، أصل الحديث متفق عليه، هذا رقم 77 و400. ثم ختم الفصل بقوله: وإن سجد له عالما ذاكرا في صلاته بطلت وصفته وأحكامه كسجود التلاوة. قوله وإن سجد له، يعني إن سجد في المصلي، شخص مثل المصلي لو سجد داخل صلاة سجد ذا شكر بطلت صلاته، يعني إن سجد له فلا تعود إلى الشكر، إن سجد له أي الشكر. عالما ذاكرا في صلاته بطلت، لماذا؟ لأن سببه لا يتعلق بالصلاة بخلاف سجود التلاوة. سجود التلاوة سبب السجود متعلق بالصلاة، وهو إيه؟ تلاوة القرآن أو تلاوة الآية التي فيها سجدة، فترتب عليها السجود في تلاوة داخل الصلاة. أما تجدد النعمة فلا تعلق له بأفعال الصلاة نفسها. واضح؟ فبيان هذه المسألة أن من يسجد سجدة شكر في الصلاة عالما بحكمها ذاكرا لها تبطل بها الصلاة، هذا هو المذهب وعليه جميع جماهير الأصحاب. ودليل المذهب القياس على من زاد في الصلاة سجودا عامدا ذاكرا. لو أن رجلا زاد في الصلاة سجودا إضافية متعمدا ذاكرا علما أن هذا زيادة تبطل بذلك يعني صلاته. فتخريجا على هذا أيضا يعني من سجد للتلاوة سجد سجد الشكر داخل الصلاة عاملا ذاكرا في صلاته بطلت صلاته، لأن سبب سجود الشكر إما تجدد نعمة أو اندفاع نقمة، وكلاهما لا علاقة له بالصلاة. فمن فعله زاد فيها شيئا متعمدا من جنسها فتحصل به، كما لو زاد ركعة أو زاد قياما أو زاد سجودا، ولا يقاس على سجود ولا يقاس على سجود التلاوة. لماذا؟ لأن سببه أمر متعلق بالصلاة وهو القراءة. فمن سمع بما يسره في الصلاة لم يسجد للشكر فيها. ثم قال رحمه الله تعالى مبينا كيفية سجود الشكر وصفته وأحكامه كسجود التلاوة. وقد مر فيما مضى بيان صفة سجود التلاوة وأحكامه، لكن وأيضا يعني الأحكام المشتركة بين سجود التلاوة وسجود الشكر فيها من الخلاف مثل ما في سجود التلاوة من الخلاف، يعني سواء في شروطها إلى غير ذلك، أو هل تقاس على الصلاة أم لا تقاس، هل لها تكبير وتشهد وسلام أم لا، ويخالفه في الأحكام داخل الصلاة. فلا يشرع الفرق بينهما إيه؟ أنه لا يشرع سجود الشكر داخل الصلاة، كما أنه لا يحتاج سجود الشكر لا إلى قارئ ولا إلى مستمع، فلا يشترط فيه ما اشترط في سجود التلاوة كما مر آنفا. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.